يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، يا قائمة آل محمد، هل دقت النواقيس مؤذنة باقتراب ساعة الصفر؟ أم أنها لا زالت حبيسة في أعماق الزمن القادم؟ في عراقك كما حدثتنا أحاديثكم خفقت الأعلام، وشيعتكم مثلما أخبرتمونا قتل بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا. يا إمام، هل بنو العباس هم حكام النجف وبغداد في يومنا هذا، أم هم قوم آخرون؟ وهل اليماني يستعد للقدوم من اليمن إلى عراقك المفتون بغيرك يا إمام؟ خراساني المشرق، هل هم الإيرانيون المعاصرون؟ فإن كان هم فأين السفياني يا بقية الله؟ وهل هذا الخوف الذي تنوعت أسبابه وغلاء الأسعار وفساد التجارات ونقص الأموال والموت الذريع بحيث يصعب على الناس دفن موتاهم في كوفان وغيرها هو الأخير؟ عيوننا على الدرب والقلوب خفاقة إليك. سلام عليك، سلام عليك. وشكوانا إليك، هذا واقعنا بين يديك.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم، نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي اسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
ليس يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
اللي يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلب بعد دراسة. انا اعرفهم من داخل اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من شن ناكل تمن وقيمه بسوريا بصواني معفسه حتى نشبع طولنا. قاعد تفتهمي كلامي؟
كلام واضح.
كلامي قاعد تفتهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انه متشلنا في سوريا وروح لوالدك العزيز. كنا نجي من المأمون من الامين الى سيدة زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشنو اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا لا، مكانك مكانك، لا لا وخر وخر مكانك.
يا ترى يرجع شوي لورا، بس يرجع شوي بعد بعد بعد
ارجعوا اماكنكم، رجعوهم لاماكنكم، رجعوهم لاماكنكم، رجعوهم لاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع ترفع.
السلام عليكم. الحلقة 41 من برنامجنا مجزرة سبايكر، وهذا هو المحور الرابع من محاور هذا البرنامج. المحور الرابع عنوانه جولة في الأحاديث المهدوية التي ترتبط بنحو مباشر وغير مباشر بواقعنا الشيعي المعاصر. أتحدث عن الواقع العقائدي السياسي الاجتماعي. في الحلقة الماضية التي كانت بداية للمحور الرابع من محاور هذا البرنامج، ذكرت بيانا موجزا عن المضمون الإجمالي لهذا المحور، لكنني ما شرعت فيه لأنني أجبت على سؤالين في الحلقة الماضية. السؤال الأول في معنى هذا العنوان: المال المجهول المالك في ضوء الفقه المرجعي، كما بينت لا في ضوء فقه العترة الطاهرة، في ضوء فقه مراجع الشيعة. أما السؤال الثاني فكان موجها لي شخصيا لما لمسه المشاهدون أو على الأقل الذين وجهوا هذا السؤال من حدة وقسوة في التعابير، وأنا أنتقد الظواهر أو الأشخاص من دون أسماء حين وصفتهم ببعض الأوصاف القاسية، وأجبت عن هذين السؤالين، وبنهاية الجواب انتهت حلقتنا ليوم أمس. أسئلة كثيرة عندي لكنني أغمضت عنها، لا لسبب معين يرتبط بنوع الأسئلة، وإنما لضيق الوقت. فما الذي أصنع مع سلطة الوقت؟ لضيق الوقت أغمضت عن كثير من الأسئلة، وأعتذر للذين وجهوا هذه الأسئلة لي وأرادوا الإجابة عنها سريعا. أتمنى إذا ما وجدت فرصة في قادم الأيام فإنني سأجيب على بعض منها، لا أعطي وعدا أن أجيب على كل الأسئلة فهي كثيرة وكثيرة جدا. سأجيب على سؤال بالنسبة لي في الحقيقة ليس مهما، لكن إصرارا من السائلين، وقد تكرر هذا السؤال كثيرا لكنني ما كنت أجيب عليه، سأجيب على هذا السؤال لأنه يرتبط بشكل مباشر بشكل غير مباشر بما سأتحدث عن فيما يرتبط بموضوع المحور الرابع من محاور هذا البرنامج. السؤال ورد بصيغ متعددة من عديد من الأشخاص. خلاصة تلك الأسئلة، يخاطبونني شخصيا من أنك شخص متحضر، ثقافتك واسعة، إلى غير ذلك من مثل هذا الكلام، لكنك تؤمن بأحاديث خرافة دينية، بأحاديث خرافات دينية. هم يشيرون إلى ما أتحدث به دائما وألهج به من مقامات محمد وآل محمد وما يرتبط بشؤون هذا العنوان، وكل ذلك غيبي ويبدو أن الغيبية صار خرافة، هكذا يبدو من أسئلة السائلين مع كل احترامي لهم. يبدو أن المنطق الغيبي صار خرافة. فهذا هو السؤال، مع هذه الثقافة الواسعة ومع هذا العقل المتحضر، كيف أنك تؤمن بهذه الخرافات؟ أنا سأجيب بحسب وجهة نظري، وليس بالضرورة أن يكون جوابي مقنعا للسائلين أو مقنعا لأي أحد، لكنني أعتقد أن المنصف أيا كان فكره إذا ما سمع جوابي هذا سيعطيني عذرا فيما أعتقده من هذا الذي سمي بالخرافات. نحن بين مشكلتين، بين مشكلة المؤسسة الدينية التقليدية التي تنكر هذه الروايات ليس لتحضرها، وإنما تنكر هذه الروايات لاعتمادها على ما تبنته من قواعد الفكر الناصبي على مستوى علم الرجال والدراية والحديث، على مستوى علم أصول الفقه وقواعد الفهم، على مستوى علم الكلام وأصول العقائد، على مستوى منهج تفسير الكتاب الكريم. وفقا لكل ذلك الذي جاءوا به من النواصب من مخالفي العترة الطاهرة، فإنهم ينكرون أحاديث المقامات، ينكرون الشؤون الغيبية العميقة لمحمد وآل محمد. تلك مشكلتنا مع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التقليدية، ومشكلة مع المثقفين مع المتحضرين. لا أدري بأي وصف يحبون أن أصفهم، هم أيضا يرفضون هذه المضامين وهذه المفاهيم لأنها خرافة. أساسا هم عندهم مشكلة مع الدين بكل تفاصيله. ما هي الخرافة؟ الخرافة يمكنني أن أضعها في خطين أو في اتجاهين. الاتجاه الأول حينما نؤمن نعتقد نصدق بوجود شيء ليس موجودا، فهذا الشيء الذي ليس موجودا ونحن نعتقد بوجوده يقال له خرافي، وجود خرافي. على سبيل المثال، التنين الذي يذكر في الأساطير القديمة هذا التنين الطائر الزاحف الذي له سبعة رؤوس أو خمسة رؤوس أو ثلاثة رؤوس بحسب اختلاف الأساطير، وهو يقذف أمواج النار الساعرة فيحرق كل شيء أمامه. هذا الكائن بهذه المواصفات لا وجود له، فإذا اعتقدنا بوجوده فهذا اعتقاد خرافي، لأننا نعتقد بوجود كائن بهذه المواصفات لا حقيقة له على أرض الواقع، مثلما يكون الحديث عن طائر العنقاء مثلا أو عن طائر الفينيق أو عن طائر السيمرغ، لا وجود لهذه الكائنات. إذا اعتقد شخص بوجودها فإنه يعتقد اعتقادا خرافيا يتمثل بما يتصوره من وجود كائن لا وجود له أساسا. هذا الاتجاه الأول لمعنى الخرافة، أن نعتقد وجود شيء ليس موجودا. الاتجاه الثاني أن نتبنى فكرة أو مفهوما ليس صحيحا بالمطلق، ليس له من انطباق على أي جهة من جهات الحياة، لا يتمثل ولو بشكل نسبي في أي لحاظ من لحاظات الفكر، فتلك الفكرة فكرة خرافية، وذلك المفهوم مفهوم خرافي. أما أن تكون الفكرة فيها من الصواب ما فيها وفيها من الخطأ ما فيها، أن تكون الفكرة متعلقة بجانب من جوانب الحياة بشكل واقعي حتى وإن لم تكن سليمة، فتلك ما هي بخرافة. الفكرة التي هي بالمطلق ليس لها من أثر وليس لها من ارتباط بواقع الحياة أو بواقع الفكر الإنساني، تلك هي فكرة خرافية. هذا هو الذي يعرف عن معنى الخرافة. فهل يا ترى هذه المضامين التي أتحدث عنها في برامجي في دروسي في محاضراتي فيما يرتبط بمقامات محمد وآل محمد القادسة وشؤونهم الغيبية العالية، هل ينطبق معنى الخرافة الذي أشرت إليه على هذه المضامين؟ إذا كنتم تطبقون معنى الخرافة ما يرتبط بالاتجاه الأول بالاتجاه الثاني على هذه المضامين تلك هي مشكلتكم. ما هي بمشكلتي؟ لأن هذه المضامين الفكرية لا ينطبق عليها معنى الخرافة وفقا للاتجاه الأول، ولا ينطبق عليها معنى الخرافة من الاتجاه الثاني بدرجة وأخرى. هذه المفاهيم ترتبط بواقع الحياة، وبدرجة وأخرى ترتبط بواقع الفكر الإنساني، بغض النظر أن كثيرين يرفضونها، أن كثيرين يشككون فيها، أن كثيرين لا يعتبرونها شيئا صحيحا، ذلك أمر آخر. فهذا المستوى من المضامين لا يمكن أن يوصف بالخرافة. يمكن أن يوصف بالفكر الخاطئ، يمكن أن يوصف بالتفسير غير السليم. محمد وآل محمد حقائق، على الأقل هم وجدوا على الأرض، ولدوا في تاريخ معين، خرجوا من الدنيا في تاريخ معين، عاشوا على هذه الأرض. هذا الذي أذكره هو نحو فهم لهذه الكائنات التي كانت ولا زالت بحسب عقيدتي على الأقل لا زال 12 من سلسلة أئمة الوصية والخلافة لا زال موجودا بيننا على الأقل وفقا لما أعتقد. فما أعتقده وما أطرحه في ضوء هذه المفاهيم لا يمكن أن يوصف بالخرافة، لا في اتجاهها الأول ولا في اتجاهها الثاني. تريدون أن تصفوا هذه المفاهيم، هذه العقائد، هذه المضامين بالخرافة لأنكم لا تعتقدون صحتها، هذا شيء آخر. نذهب إلى فاصل.
الميم من ابتدت رحمة إلى أمير الشعراء المرحوم الحاج كاظم مندور الكربلائي. الميم من ابتدت رحمة وعلى المخلوق شملت الحاحة انتجت منا وروح الإسلام انشأت. ابتاني ميم مياه قدرة الدال دوحتها رويت هاي الحروف الأربعة المذكورة، هاي الحروف الأربعة المذكورة. الميم حا والميم دال اضبطها وانت تعرف صافيها وجدانها عالمه. اي وجدان هذا العالم عافية. الله لا يخرش لسانك بالخمسة وال والعالم الهو بها. العين على الكفار صارت سيف بالروس صدت اللام للباب قلعتها وفنة الما وحدت اليا يد الله على يد المشركين اعتلت بالقلم يا راعي القلم من تجمع حروف الثلاثة تفتح تكسرها يا ظهر اسم راعيها وجدان هذا العالم وجدان هذا العالم ويه الله لا كم سلسانك دنيا واخرة يتجاوب بالخمسة والخمسة وجودي والعالم الهوبي الفاء فاطم تمسك بالولاية من النار الطا طريق الجنة واضح سمح للإسلام صار الميم من 11 كوكب زهت بالعالم أنوار هاي الحروف العبقرية تظهر هاي الحروف العبقرية تظهر صديقة الطاهرة ومن التكوين رب العالم سميها وجدان هذا العالم وجدان هذا العالم إيه؟
بالخمسة والخمسة وجود العالم
العالم الهوبي
ذلك هو معنى الخرافة. أما من هو الخرافي؟ الخرافي هو الذي يقبل الخرافة من دون سبب، من دون منطق، من دون منهج علمي صحيح، من دون طريقة فكر سليمة. الإنسان الطبيعي الذي ليس في تركيبته النفسية والعقلية من خلل، الإنسان العادي، الإنسان الطبيعي، عامة البشر، كيف يفكرون؟ هناك مستويان للتفكير، هناك المستوى الطبيعي الغريزي الفطري، قولوا ما شئتم، حينما يواجه الإنسان شيئا يحتاج فيه إلى الفكر. مرادي من الفكر هو الرجوع إلى المعلومات المخزونة في ذاكرة ذهن الإنسان وبعد ذلك يقوم بالبحث والمقارنة كي يصل إلى نتيجة أو إلى جواب، بغض النظر هل أنه قد وصل إلى جواب صحيح أو إلى جواب ليس صحيحا، لكن الأسلوب الطبيعي الغريزي الفطري يواجه الإنسان شيئا يحتاج فيه إلى الفكر كي يصل إلى نتيجة. فعند مواجهة ذلك، مواجهة ذلك المجهول، يعود الإنسان إلى خزانة معلوماته في ذهنه، وبعد ذلك يشتغل متحركا فيما بين المعلومات. كل ذلك يجري ربما في خطوات سريعة أسرع من البرق. يقوم بعملية بحث ومقارنة وتصنيف كي يصل إلى نتيجة معينة، وبعد ذلك يصدر الحكم الذهني عبر إشارات ذهنية لينتقل إما عبر كتابة أو عبر كلام أو عبر إشارة من الإشارات الجسدية. فممكن أن يشير بحركة من رأسه تدل على الجواب الإيجابي، نعم، ويمكن أن يشير بحركة من رأسه أو يده تشير إلى الإجابة السلبية، كلا. هذه الطريقة الغريزية، هذا هو الأسلوب الفطري في مواجهة مجهول يحتاج إلى فكر، يحتاج إلى تفكير. وهناك أسلوب آخر وهو أسلوب معمق، إنه أسلوب المحققين، إنه أسلوب العلماء. لا أتحدث عن صنف معين من العلماء، إنه الأسلوب الذي يتبعه علماء العلوم المختبرية ويتبعه أيضا علماء العلوم الإنسانية، وهكذا في شتى أصناف العلوم والمعارف في واقعنا اليوم. فإن العلماء يحتاجون إلى أسلوب أعمق، يحتاجون إلى معطيات كثيرة، يحتاجون إلى مساحة واسعة من المعلومات، إلى مساحة من الوقت، إلى مجموعة من المواهب والقابليات لإجراء التحقيقات التي يصلون من خلالها إلى النتائج العلمية الواضحة. الخرافي هو الذي يتجاوز هذين الأسلوبين إما أن يصدر الأحكام من دون اتباع هذين الأسلوبين، وإما أن يقبل الأحكام من دون اتباع هذين الأسلوبين. الأسلوب الأول يكون مناسبا لشؤونات الحياة اليومية، يكون مناسبا في مستوى تعلم مبادئ التعليم الأولى، يكون مناسبا للمستويات العلمية الأولية التي لا تحتاج إلى التحقيق المفصل والبحث المعمق. أما الأسلوب الثاني فهو أسلوب المتخصص. الخرافي من الناس هو الذي يصدر الأحكام أو يقبل الأحكام يصدر المفاهيم بحسبه أو يقبل المفاهيم من الآخرين من دون أن يمارس الأسلوب الأول الذي يتناسب مع مستوى تلك المفاهيم. وإذا كانت تلك المفاهيم وتلك الصور وتلك المجاهيل تحتاج إلى الأسلوب الثاني، فحينما يستعمل معها الأسلوب الأول فإنه خرافي أيضا، لأننا حين نستعمل الأسلوب الأول وهو لا يوصلنا إلى نتيجة صحيحة أو إلى نتيجة مناسبة على الأقل، وكان من المفترض أن نستعمل الأسلوب الثاني إذا كنا من أهل الاختصاص، فإننا سنكون خرافيين حينئذ، لأننا سنصل إلى نتيجة لا حقيقة لها على أرض الواقع. مفهوم الخرافة والخرافي يمكن أن يكون نسبيا، وفعلا هو نسبي لاختلاف الثقافات ولتعدد الأديان ولكثرة النظريات ولتراكم الفرضيات العلمية ولتشعب المشارب والأذواق في كل الاتجاهات، في الاتجاهات الفلسفية، في الاتجاهات الأدبية، في الاتجاهات الفنية، في الاتجاهات الفكرية في مختلف أنحاء الفكر والثقافة الإنسانية، وحتى في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب والصيدلة، المناهج مختلفة، النظريات متباينة. من هنا يكون مفهوم الخرافة والخرافي نسبيا، لكنني أعتقد أنني قد شرحته وبينته بشكل إجمالي، وإلا فإن الباب واسع جدا للتوغل في بيان مضمون الخرافة والخرافي. أنا أقول للذين يصفون هذه العقائد التي أتكلم عنها يصفونها بالخرافات، أنا لا أعبأ أن أوصف أني خرافي، في الحقيقة لا أعبأ بذلك. الذين يعرفونني عن قرب يجدونني صادقا حين يسمعونني الآن وأنا أقول هذا الكلام، فأنا لا أقول هذا الكلام للتسويق الإعلامي مثلا أو للترقيع الفكري أبدا. أنا لست مهتما بنوع تقييم الآخرين لي، لأنني لا أريد أن أسوق نفسي أساسا. الذي يهتم ويعبأ بنوع تقييم الآخرين له هو يريد أن يسوق نفسه، هو يريد أن يحافظ على وصف معين. أنا لا أعبأ بهذا، أنا لا أريد أن أسوق نفسي ولا أريد أن أبقى موصوفا بوصف معين كي أحافظ على مصلحة معينة كي أستطيع أن أصل إلى منافع معينة، فأنا لا شأن لي بكل ذلك. لست مهتما للتقييم الذي يقيمني به الآخرون، ليس مهما أن يصفني الآخرون من أنني خرافي لإيماني بمقامات محمد وآل محمد الغيبية، لست مهتما بذلك، لكنني أريد أن أبين من أن هذه العقائد ما هي خرافات. أنا أسأل الذين يصفون هذه العقائد بالخرافات، أسألهم سؤالا: هل الصورة التي نحملها أنا وهم وكل الناس بل حتى كبار العلماء، كبار علماء الكونيات، الصورة التي نحملها عن الكون هل هي صورة الكون كما هو عليه أو كما نراها نحن، كما نراها نحن أو بتعبير أدق كما نريد أن نراها نحن؟ الصورة التي نحملها ما هي بصورة للكون كما هو عليه؟ لماذا؟ لأننا لن نستطيع أن نحصل هذه الصورة. ما عندنا من صورة هو ما نراه من الكون، وإننا نرى من الكون أجزاء متفرقة فنقوم بجمعها فتكون صورة الكون عندنا كما نريد أن نرى الكون. ما أنا أقول لكم: المعجزات التي أنتجها العلم، أنا الآن في استوديو في لندن وأنتم لا أدري في أي بلد، الذين أخاطبهم وهم الذين وجهوا إلي هذا السؤال، لا أدري في أي بلد أنتم، في أي مكان، في شرق الأرض أم في غربها. أنا جالس هنا في لندن في هذا الاستوديو أمام مجموعة كاميرات، أجهزة صغيرة، وإذا بي أدخل من دون استئذان إلى كل بيوتكم إذا ما ضبطتم أجهزة التلفاز وفقا لمعطيات البث لقناة القمر الفضائية. معجزة هذه، معجزة المعاجز. لقد حقق الإنسان عبر العلوم المعاصرة حقق ما حقق من المعاجز، معاجز الحياة مردها إلى أمها، أم المعاجز علم الإلكترونيك بكل تشققاته واختصاصاته. كل ما عندنا من معاجز حياتنا اليومية هو من نتاج علم الإلكترونيك. وعلم الإلكترونيك أمه الفيزياء. علماء الفيزياء الذين هم الأصل في كل هذه المعجزات من محطة الفضاء الدولية إلى أصغر جهاز نستعمله في تفاصيل شؤون حياتنا اليومية، في المطبخ وربما في الحمام أو في أي مكان آخر، مرده إلى علم الإلكترونيك وهو يعود إلى أمه الفيزياء. وعلماء الفيزياء في العالم يصورون الكون عبر نظريتين غير متوافقتين، فالعالم يرسمه علماء الفيزياء عبر النظرية النسبية بشقيها، النسبية العامة والنسبية الخاصة، وعبر مجموعة النظريات الكمومية التي عرفت بميكانيكا الكم. ميكانيكا الكم تتولى التفسير الذري لهذا الكون، والنسبية تتولى نشأة الكون وما يرتبط بحقيقة الزمان والمكان والمادة والطاقة وهذه المجرات الهائلة. النسبية تتولى الجانب الأكبر في الكون، والميكانيكا تتولى الجانب الأصغر في الكون. وللميكانيكا تطبيقات حقيقية صحيحة، وللنسبية كذلك، وكل نظرية في بابها، تلك في القضايا الكبيرة وهذه في القضايا الصغيرة، لكن النظريتين تتصادمان، والفيزيائيون شكلوا لنا صورة الكون في عالم الفيزياء من خلال هاتين النظريتين. إنما شكلوا الصورة لأن كل نظرية من النظريتين تعطي مصداقية علمية بسبب صحة تطبيقاتها، قطعا لا على الإطلاق، ولكن لكل نظرية الكثير والكثير من التطبيقات الحقيقية العلمية الصادقة الواقعية. علماء الفيزياء الشغل الشاغل لهم أن يجدوا نظرية ترفع التصادم بين هاتين النظريتين، شغل شاغل وضعوا الكثير من التفسيرات، وضعوا الكثير من التأويلات، أوجدوا الكثير من النظريات، لكن لحد الآن لم يجدوا نظرية واحدة جامعة منطبقة في تفسيرها وتحليلها على القضايا الكبرى والقضايا الصغرى في نفس الوقت. من كل هذا إلى أين أريد أن أصل؟ أريد أن أصل إلى أن صورة الكون التي يرسمها لنا العلم لا كما هو عليه، وإنما كما نحن نريد، لا يعني أن الصورة ليست صحيحة بالمطلق، فالتطبيقات العلمية تنبئ عن مصداقية هذه النظريات ولو بحد معين. فالصورة التي نحملها عن الكون ما هي بصورة الكون كما هو عليه؟ فهل هذا خرافة؟ لأنني حين أتحدث عن العقيدة بمحمد وآل محمد إنما هو بحسب فهمي، كما أريد أن أراهم من خلال المعطيات الناقصة المتوفرة. الحال هو هو، المنطق هو هو، أنا لا أدعي أن المعطيات التي بين يدي كاملة أبدا، ولا أدعي أن فهمي فهم معصوم كامل أبدا، وإنما أقول هذه المعطيات صحيحة بحسب التحقيق، على الأقل بحسب تحقيقي، وهذا الفهم هو غاية جهدي في الوصول إلى هذا الفهم، ولكن ضمن الضوابط العلمية في البحث. ليس الكلام الذي أقوله كلاما جزافيا، هناك معطيات من خلال البحث والتحقيق وصلت إليها، فلا يمكن أن يوصف ذلك بالخرافة. يمكنكم أن تقولوا لي إن فهمك عن آل محمد هو كفهم علماء الفيزياء عن الكون، إنهم رسموا صورة للكون كما يريدون لنا أن نتصور الكون، هم رسموا ذلك من خلال معطيات، من خلال حقائق لها مصداقية على أرض الواقع. هذا في جهة الفيزياء والعلوم المختبرية. نفس هذا المنطق إنني مارسته مع هذه المعطيات. قد يقول قائل إنها ليست من المعطيات المختبرية، فأقول هل كل ما في العلم الإنساني المعاصر هو مختبري. هناك الكثير من العلوم والمعارف التي يقطع الإنسان بصحتها لا علاقة لها بالعلوم المختبرية، لا من قريب ولا من بعيد. ستتضح الفكرة شيئا فشيئا. نذهب إلى فاصل.
احسبني بيشغل حافي ويلزم ايد بيدك سيدي وخليني واحد من عبيدك.
احسبني بيشغل حافي ويلزم ايد بيدك
بيشغل حافي ويلزم ايد بيدك سيدي وخليني واحد من عبيدك. عمري لو ما يقضي يمه عمر الشفيع
هذا قصده ايدك انت والكاظم
عيد مليت العمر يمت بعيالك تمر عبدك بباب انتظارك ما تشوفه يا عفو يا كريم يا رؤوف يا رحيم سيدي لدك صدر لأجلك لا تعوفه. والله مليت العمر يمت بعيالك تمر عبدك بباب انتظارك ما تشوفه يا عفو يا كريم يا رؤوف يا رحيم سيدي لدك صدر لاجلك لا تعوفه. كم شاخ وصدق باب عفوك وسمحت له كم شاخ وصدار الوجه وانت نصحت له اشتوبر قلبي شايلة صدرك يلي حنين بشر جاني بدار وانت اللي رحت بشر جاني بدار وانت اللي رحت له. وانا جبت جروحي قبل وجيتك رايدك تحسبني من المال بيتك. وانا جبت جروحي قبل وجيتك عيدك تحسبني من المال بيتك. هاك بيدك شد علي فوق لعبي اشتنفع الحرية وانا عندك ايد بيدك.
المعلومات التي نعتقدها جميعا أنا وأنتم ونعتقد صحتها، ما ندرسه أو ما نقرأه أو ما نسمعه من العلماء المتخصصين بهندسة الفضاء مثلا أو في علم الأحياء أو في علم النبات أو هذه المعلومات، هل نملك نحن طريقا تحقيقيا للوصول إلى معرفتها بأنفسنا أم أننا قبلنا بهذه المعلومات من خلال المتخصصين في هذه العلوم ومن خلال الوسائل التي أوصلت إلينا هذه المعلومات، تارة من خلال كتاب درسي ونحن مركوز في أذهاننا من أن المدرسة والمعلمة والكتاب الدرسي وهذا المنهج الذي رتب في المؤسسات التعليمية يعطينا المعلومات الصحيحة، وهذا جذره نفسي، ما يسمى بالعامل الذاتي في الاطمئنان إلى المعلومة أو في عدم الاطمئنان، العامل الذاتي وهو العامل النفسي. الإنسان في بعض الأحيان يصنع حاجزا نفسيا ليس مرده إلى المنهج العلمي الصحيح، وليس مرده إلى أن الإنسان يريد أن يصل إلى الحقيقة من دون شوائب لأسباب قد تكون تاريخية، قد تكون شخصية، قد تكون تربوية في أصل تربية الإنسان، وقد تكون يصنع الإنسان حاجزا لقبول فكرة معينة. فلذا حين تأتي هذه الفكرة في نفس الاتجاه وبنفس الانسيابية التي مرت أفكار وأفكار قبلها ذلك الإنسان، لكنه وضع حاجزا أمام فكرة معينة. إذا كان الإنسان طالبا للحقيقة المفترض فيه أن لا يضع حاجزا أمام هذه الفكرة لأنها جاءت في نفس الطريق الذي عبرت من خلاله تلك الأفكار التي اعتقد صدقها وصحتها، مثلما ضربت لكم مثالا. العامل النفسي هو الذي يجعلنا نصدق المعلومات التي ندرسها في المدرسة، فلا المعلم هو الذي قد حقق هذه المعلومات بنفسه، ولا الطالب يملك طريقا كي يتحقق من صدق هذه المعلومات، لربما الدولة بكلها لا تملك المختبرات التي يستطيع الباحثون أن يتأكدوا من هذه المعلومات، ولكن المدارس والمعاهد والجامعات في تلك الدولة بكل طلابها وأساتذتها يصدقون هذه المعلومات من دون تحقيق. لماذا؟ لأنه مركوز في أذهاننا أن هذه المنابع منابع سليمة، المعلومات التي تأتينا عبر المنهج المدرسي أو المنهج الجامعي، الجهات التي تقوم على تقديم هذه المناهج للجامعات للمدارس مركوز في أذهاننا هي لا تريد أن تجاهلنا ولا تريد أن تكذب علينا، هي تريد أن توصل المعلومات الصحيحة. وهؤلاء المدرسون والأساتذة مختصون، وهم ينقلون لنا المعلومة الصحيحة، ونحن جئنا إلى المدرسة كي نتعلم المعلومة الصحيحة. مجموعة هذه المرتكزات هي التي تجعلنا نصدق أن المعلومات التي نأخذها من المدرسة صحيحة، وربما هي ليست صحيحة، لكن هذه المرتكزات هي التي تجعلنا نفكر بهذه الطريقة. فما نأخذه من العلم من المدرسة أو من مؤسسة علمية متخصصة معينة أو من كتب العلماء المتخصصين أو من وسائل الإعلام التي لا نشك في صدقها، هذه المعلومات التي تصل إلينا لا نشكك فيها ونسلم بها ونسلم لها. كيف سلمنا لها؟ بحكم العامل النفسي، وفي الوقت نفسه ربما لو كانت هناك مصادر أخرى للمعلومات لسبب سياسي أو اجتماعي أو تاريخي أو لربما تعطي معلومات صحيحة لكن الإنسان لا يتفاعل معها بسبب العامل الذاتي، بسبب العامل النفسي. هذه قضية خطيرة جدا، على الإنسان أن يتفحص الأحكام التي يحكم بها هو والأحكام التي يتقبلها من الآخرين، لأن الإنسان في بعض الأحيان هو يصدر الأحكام وفي أحيان أخرى يقبل الأحكام الصادرة من الآخرين. عليه أن يتأكد من صحة أحكامه ومن صحة الأحكام التي تصدر من الآخرين. ولذا دائما في برامجي أقول لكم تأكدوا من صحة كلامي، لا تأخذوا كلامي على أنه صواب حتى لو كان صوابا في نفسه، تعلموا أن تفحصوا الأحكام التي تصدر منكم والأحكام التي تصدر من الآخرين. إنني أتحدث عن الأحكام بنحو مطلق، عن الأحكام في عالم الأدب، في عالم الفن، في التاريخ، في السياسة، في العقيدة، وفي شتى صنوف العلوم والمعارف المختلفة، منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي، منها ما هو مختبري ومنها ما هو إنساني، ومنها ما هو أدبي ومنها ما هو فني، وهكذا. علينا أن نتأكد من صحة أحكامنا خصوصا في قضايا كبيرة كالموضوع الذي أتحدث عنه، إنها عقيدة، والذين يعرفون قيمة العقيدة، لأننا راحلون عن هذه الدنيا، هذه الدنيا مرحلة سريعة، وقيمة الأشياء فيها لا تتضح. زلزال مروع يمكن أن يقضي على مدينة عمرها الناس لمئات أو لعشرات من السنين، وأنفقوا فيها أرقاما خيالية من الأموال لبنائها. زلزال واحد يمكن أن يقضي على تلك المدينة. فيروس لم تعرف أسراره لحد الآن، أهو يفتك بالبشرية فتكا. القيمة الحقيقية تظهر بعد هذه الدنيا لمن يعتقد بذلك. أعود إلى المعلومات التي تصل إلى مسامعنا. مثلا حينما يحدثنا العلماء المتخصصون عن أن المد والجزر الذي يحصل في البحار والمحيطات ضروري جدا لحياتنا على الأرض، فحياتنا على اليابسة مرتبطة بالحياة المائية ارتباطا وثيقا وشديدا وضروريا إلى أبعد الحدود. لا يمكن لحياتنا على اليابسة أن تنفصل عن الحياة المائية بأي وجه من الوجوه. الترابط ضروري، الترابط مفصلي. المد والجزر من أسراره التي اكتشفها العلماء هي عملية تنظيف وتطهير ذاتي للمحيطات والبحار. المد والجزر هي عملية فاعلة جدا لممازجة الأكسجين في الجو مع الماء، فإن الأكسجين الذي يتمازج مع الماء يبعث الطاقة والحياة في هذا العالم المائي الواسع. هذه المعلومات نحن نصدقها، لكن هل حققنا فيها؟ لماذا قبلنا هذه المعلومات؟ وإذا ما قالوا لنا من أن السبب في المد والجزر هو القمر، فكم للقمر من فضل على حياتنا على الأرض. السبب في المد والجزر هو القمر. وجود القمر في هذا الموقع الهندسي الفضائي من الأرض، حركته حول نفسه مع حركته حول الأرض هو الذي يسبب المد والجزر بكل تلك المنافع العظيمة الضرورية لحياتنا ولحياة الكائنات في الماء، وحياتنا وحياة الكائنات في الماء مترابطتان إلى أبعد الحدود. نصدق هذه المعلومات حين يحدثوننا عن أن القمر هو الذي يبطئ حركة الأرض، وإلا فإنها ستنفلت من دون القمر. فالقمر بمثابة فرامل للكرة الأرضية، هذه المعلومات نحن نصدقها، ولكننا هل حققنا ذلك بأنفسنا؟ هناك طريق نحن نصدق المعلومات التي تأتي من هذا الطريق. قطعا العامل النفسي، العامل الذاتي له مدخلية كبيرة، إن لم تكن المدخلية له فقط. أضرب لكم مثالا، لو أن عالما في الكيمياء مثلا ويكرر تجربة في المختبر إلى المئات، لكنه نفسيا لم يحصل له الاطمئنان، فهل سيصدق بنتائج تجربته مع أنه يكررها يوميا بالعشرات وقد كررها بالآلاف عبر السنين؟ لكن إذا لم يكن العامل النفسي متوفرا لديه فإنه لن يكون مطمئنا لنتائج تجاربه. فالإنسان ما هو؟ آلة حاسبة، أزرار، نضغط على أزرار الأرقام فتخرج إلينا النتائج عبر شاشة الحاسبة. الإنسان ليس كذلك، الإنسان يسيطر عليه الجانب الوجداني الذي عبرت عنه بالعامل النفسي. الجانب الوجداني هو الذي يصدق النتائج العلمية. حينما يدخل العالم إلى مختبره ويجري التجارب، إذا افترضنا أننا رفعنا العامل الوجداني، العامل النفسي من هذا العالم، فهل يستطيع أن يصدق بنتائج تجاربه؟ إنه يصدق بنتائج تجاربه بسبب وجدانه المنفعل مع نشاطه هذا. فالعامل الوجداني، العامل الذاتي، العامل النفسي له من الأثر الكبير في تصديق هذه المعلومة وفي عدم تصديقها. هذا الأمر ينعكس بنفسه على المعطيات الدينية التي ترتبط بعقيدتي على الأقل بمحمد وآل محمد، إنها جاءت عبر مسار وعبر طريق هو الذي من خلاله قبلت هذه المعلومات عن القمر. حينما يحدثني علماء الحياة، علماء النبات، عن أن الأشجار، عن أن النباتات هي التي تمثل مصنع الطاقة للإنسان والحيوان للحياة على الأرض، فإنها في نهارها تأخذ ثاني أكسيد الكربون مع الماء مع الطاقة الشمسية كي تكون مصدر الطاقة لحركة الحياة. الكلوكوس كيف يتكون؟ أنا هل رأيت هذا بعيني؟ لقد صدقت هذه المعلومات، ودليل تصديقي إنني حفظتها وحفظت هذه المعلومات منذ صغري. هذه المعلومات حفظتها في صغري في كبري ليس مهما، المعلومات العلمية إنني قبلتها لأنها جاءت من طريق، وهذا الطريق العامل النفسي لدي هو الذي دفعني لتصديقها، لأنها جاءت من هذا الطريق. المعلومات العقائدية التي أعتقدها جاءت من نفس هذا الطريق. قد تقولون كيف؟ سأبين ذلك، ولكن هذا يحتاج إلى تفصيل في القول. نذهب إلى فاصل.
المهدي شنقول باشر لو سئلنا، شنقدم عذار من عروض عملنا، عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر، ما ندري شنقول باشر لو للمهدي للمهدي شارك بجواب عيني، هلا هلا بهالصوت، شمقدم اعذار للمهدي هلا بهالصوت، شمقدم اعذار من عروض، صيح بصوتك عن كل دقيقة من العمر، هلا اش قدمنا وش حصلنا من إير، ما ندري ايش نقول باكر.
صحيح وصحيح جدا أن يقول القائل من أنني أنا وغيري من الناس أخذنا الدين والعقيدة تقليدا ووراثة عن عوائلنا، عن آبائنا وأجدادنا، عن بيئتنا، عن مجتمعنا. هذا أمر لا أعتقد أن منصفا ينكره، وأنا لا أنكر ذلك. شخصية الإنسان تكونها مجموعة منابع، هناك منبع الوراثة. من طريق الوراثة نحن نرث أشياء بيولوجية وأشياء سيكولوجية. من طريق الوراثة يصل إلينا ما هو بيولوجي وما هو نفسي في تكويننا النفسي، وهذا يشكل جزءا من شخصيتنا بنحو قسري. فنحن نحمل من طريق آبائنا وأمهاتنا حتى من الأجيال القديمة من أجدادنا، نحمل ما نحمل من الجانب البيولوجي ومن الجانب النفسي، وربما نرث ما نرث من الطباع والطبائع. فمثلما قد نرث لون البشرة ولون العينين ولون الشعر، إننا نرث طباعا وطبائع وقد نرث مواهب وقدرات وقابليات. منبع من منابع تكوين الشخصية إنها الوراثة البيولوجية والوراثة السيكولوجية. وهناك وراثة اجتماعية، إنها وراثة الأعراف والتقاليد. الأعراف والتقاليد تارة بخصوص أسرنا الصغيرة، فلكل أسرة نظامها وأعرافها الخاصة بها، والأعراف والتقاليد في القرية في المدينة في المجتمع عموما، تلك وراثة اجتماعية. البيئة بكل ما فيها تكون منبعا من منابع تكوين شخصيتنا. التربية الأسرية، المشاهدات اليومية في الحياة الأسرية تترك بصماتها الواضحة في حياتنا وفي تكوين شخصياتنا. ثم تأتي المدرسة، التعليم، وتأتي الثقافة الشائعة في البيئة التي نحن فيها، وتأتي تجارب الحياة بنجاحها وفشلها التي تمر علينا بشكل شخصي أو نراها في الآخرين. الثقافة الخاصة بمجتمعنا والثقافات الأخرى التي نتواصل معها ونتأثر بها، كل ذلك له مدخلية في تكوين شخصيتنا. إذا كنا من أصحاب التخصص في علم من العلوم أو في معرفة من المعارف، أو كنا من المبدعين في مجالات الفلسفة أو الأدب أو الفنون، فكل ذلك يترك آثارا وانطباعات على تكويننا الشخصي. هل نحن في بيئة متدينة؟ هل نحن من عائلة متدينة؟ هل درسنا دراسة دينية؟ هل رافقنا أصدقاء دينيين؟ هل نحن في دولة دينية؟ هل كل ذلك ينعكس علينا ربما ينعكس سلبا وربما ينعكس إيجابا، وربما يجعلنا في حالة من الحيرة فيما بين السلب والإيجاب. هكذا تتكون شخصيتنا. في ظل كل هذه الأمواج وفي ظل كل هذه التقلبات في حياتنا، فإننا إذا اتجهنا اتجاها دينيا إنما نأخذه في بادئ الأمر وربما على طول الخط، أكثر الناس هكذا يأخذون الدين تقليدا ووراثة، لكن شخصا مثلي شغله البحث والتحقيق في الفكر والثقافة والعلوم الإنسانية والدين الذي أعتقده وحتى في سائر الأديان الأخرى، لن يكون الجانب التقليدي والوراثي الأسري والوراثي المجتمعي لن يكون مؤثرا عليه إلى حد كبير في البنية العقيدية الحقيقية التي في داخله. لا أتحدث عن العقيدة بمستوى المجاملة، فأن يكون الشخص على منزلة اجتماعية وهو متدين ومن عائلة متدينة، وإذا ما أظهر إعراضا عن عقيدته الدينية يسبب له الكثير من المشاكل، فيكون هناك جانب إن لم يكن كل شيء تحت عنوان المجاملة العقائدية. أنا لست من هذا النوع، طبيعتي متمرد وهذا واضح على طريقتي في الحديث، وهذه الطبيعة طبيعة نشأت معي منذ الطفولة، إنني متمرد على الفكر. فهذه الطبيعة لا تنسجم كثيرا مع التقليد الأعمى. أنا لا أنكر أن الدين تشربته تقليدا ووراثة بشكل أسري وبشكل مجتمعي، لكنني في مراحل النضج، النضج الإنساني والنضج الفكري، ما كنت في عقيدتي متبعا ما جاءني ميراثا أسريا أو جاءني ميراثا مجتمعيا، مع أنني لا أنكر أن الأصل في ديانتي هو هذا. هناك معاناة فكرية، أنا لا أتحدث عن مستوى الجدل مع الآخرين، لا شأن لي بالآخرين، ربما أجادل الآخرين ليس الآن وإنما عبر مسيرة الحياة، ربما أجادل الآخرين ولكن في مستوى من الجدل، ما هو الذي يتعانق مع عقيدة التي في باطني؟ ربما أتحدث ولكنني لا أتحدث بنفس المستوى الذي أحمله في باطني، إنني أتحدث عبر مسيرة الحياة، لكنني وفي هذه اللحظة أنا أحدثكم عن مضمون عقيدتي بعيدا عن أطر المجاملات وبعيدا عن التغليف الإعلامي، ولا أريد أن أتناول تفاصيل العقيدة الدينية، إنما أتحدث هنا عن جذرها الإجمالي، عن جذرها الإجمالي الذي أجمله في التسليم لمحمد وآل محمد، هذا ما يخص عقيدتي والعبودية لمحمد وآل محمد، ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك لأنني لست بصدد الدخول في التفاصيل العقائدية، فلطالما تحدثت في برامجي الكثيرة عن تفاصيل عقيدتي، وأنا لا أخفي شيئا، ما أحمله في داخلي أتحدث عنه وبكل جرأة، وإنني لقادر على إثبات عقائدي على الأقل بحسب ما أظن ذلك من نفسي ومن قدرة العلمية. هناك معاناة فكرية وهناك معاناة علمية وهناك معاناة دينية. عبر هذه الأنحاء وهذه الأنواع من المعاناة تشكلت عقيدتي. حين أتحدث عن معاناة، إنني أتحدث عن معايشة إنسانية شخصية لا علاقة لها بالمظاهر الخارجية، ولا علاقة لها بالمصطلحات والتفاصيل العلمية المرسومة في العلوم الرسمية. أتحدث هنا عن معاناة حقيقية عايشتها مع نفسي بنفسي. هناك معاناة فكرية وهناك معاناة علمية وهناك معاناة دينية، لأنني أرى وقت أذان العشاءين بدأ يقترب شيئا فشيئا بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. أنا لن أتحدث عن هذه المعاناة إلا بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، لأجل أن تكون الفكرة بجرعة واحدة، بجرعة إعلامية واحدة. لا أريد أن أتحدث عن نوع من أنواع هذه المعاناة، ويأتي الفاصل وهو فاصل طويل نسبيا، فإن سلسلة الأفكار لدى المتلقي ستنقطع. سأترك الحديث عن هذه المعاناة إلى ما بعد الفاصل، لكنني أشير إلى صورة أقرب فيها الفكرة النهائية لهذا الموضوع. ذكرت لكم هناك معاناة فكرية وهناك معاناة علمية وهناك معاناة دينية. الصورة بالنسبة لي بعد كل هذه المعاناة، الأمثلة كما تعرفون تقرب من وجه وتبعد من وجه. أنا آتي بمثال لتقريب الفكرة. جدول الكلمات المتقاطعة تعرفونه، جدول الكلمات المتقاطعة هي لعبة من لعب التسلية الثقافية، موجودة في الصحف في المجلات، أصلا هناك كتب كاملة مخصصة لجداول الكلمات المتقاطعة. لأفترض أن اللوحة النهائية لعقيدتي كحال جدول الكلمات المتقاطعة، هناك مربعات في جدول الكلمات المتقاطعة، مربعات سوداء مملوءة ليس فيها حروف، تلك المعطيات الناقصة التي ما وصلت يدي إليها. أما المربعات الحقول الفارغة التي تملأ بالحروف بشكل صحيح فلقد ملأتها من خلال هذه المعاناة، من خلال المعاناة الفكرية والمعاناة العلمية والمعاناة الدينية. قطعا هناك حقول مظلمة، حقول سوداء، هذه الحقول السوداء لقلة عقلي، لقلة علمي، لقلة فهمي، لغيبية العقيدة في عمقها الصحيح، وللمعطيات الناقصة أو للمعطيات المحرفة. نحن لا نملك يقينا كاملا على أن المعطيات العقائدية التي بين أيدينا ليست محرفة، في المجمل ليست محرفة، لكنني أتحدث عن التفاصيل، تفاصيل المعرفة العقائدية. نحن لا نملك يقينا أن يد التحريف لم تصل إليها. الخطوط الإجمالية نعم نعتقد عقيدة جزما أن يد التحريف ما وصلت إليها، لأن الأئمة نسجوها لنا بشكل حتى لو أراد المحرفون أن يحرفوها فإننا نستطيع أن نصل إلى أصولها الثابتة الصحيحة الصادرة عنهم صلوات الله عليهم. خلاصة القول: جدول للكلمات المتقاطعة، حقول سوداء ذلك هو جهلي، حقول فارغة ملأتها بالحروف وبشكل صحيح بحسب زعمي وبحسب فهمي، أنا هكذا أظن، مثل ما قلت في أول الحديث، من أننا بحسب العلوم المعاصرة هل نرى الكون كما هو عليه، أم أن هذه العلوم ترينا الكون كما تريد هذه العلوم. فأنا كذلك أرى عقيدتي كما تريد هذه المعطيات بالإضافة إلى فهمي أن أرى هذه العقيدة. هذه الحكاية من الآخر. تفصيل الحديث عن المعاناة الفكرية والعلمية والدينية يأتينا بعد هذا الفاصل. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد وصلت معكم إلى مثال جدول الكلمات المتقاطعة. وتركت الحديث عن المعاناة الفكرية والمعاناة العلمية والمعاناة الدينية إلى ما بعد الفاصل، إلى هذا الوقت. وإنني حين أتحدث عن هذه المعاناة مثلما بينت لكم قبل الفاصل، إنني لا أتحدث عن ممازجة اجتماعية مع الآخرين، أنا أتحدث عن معاناة ضميرية داخلية، عن معاناة فكرية عقلية في الإطار الشخصي الخاص. هذا هو الذي قصدته بهذه المعاناة. ولذا فإنني اخترت هذه الكلمة المعاناة وما اخترت غيرها، لأن المعاناة تعبر عن حالة داخلية للإنسان وليس عن حالة خارجية. ما يكون في الخارج هو آثار تلك المعاناة، فهذا هو السبب في اختياري لهذه الكلمة، لهذا العنوان. أبدأ من المعاناة الفكرية، وإنني حين أتحدث عن معاناة فكرية فإنني أقصد منها الفلسفية والعقلية، لذلك جمعت العنوانين في عنوان واحد وقلت معاناة فكرية. فإنني أقصد بالفكرية هنا الفلسفية والعقلية. قد يقول قائل من أن الفلسفية هي عقلية أيضا. نعم، في وجه من الوجوه، الفلسفة الحقيقية هي ملكة من ملكات الإدراك الإنساني، تكون الصبغة العقلية واضحة فيها. أما حينما نتحدث عن مقولة عقلية إنها مقولة مجردة تجردا كاملا بنحو رياضي، تلك هي المقولة العقلية. أما المقولة الفلسفية الحقيقية في أصلها هي تنبع من ملكة الفلسفة عند الإنسان، كالقصيدة الشعرية التي تنبع من ملكة الشاعرية عند الإنسان. أنا لا أتحدث عن دارس يدرس الفلسفة في الجامعة، ولا أتحدث عن مدرس يدرس الفلسفة عبر تأريخها وعبر آراء الفلاسفة، فهؤلاء ما هم بفلاسفة، هؤلاء متفلسفون. الفلاسفة الحقيقيون كالشعراء الحقيقيين، الشعراء الحقيقيون عندهم ملكة الشاعرية، الفلاسفة الحقيقيون عندهم ملكة الفلسفة، وهي قدرة لاكتناه ما وراء مظاهر الأشياء بغض النظر هل يصلون إلى نتيجة صحيحة أو لا يصلون إلى نتيجة صحيحة. كالشعراء صاحب الملكة الشاعرية ليس بالضرورة أن ينطق شعرا صوابا، فربما ينطق شعرا صوابا وربما ينطق شعرا بعيدا عن الصواب تريليونات السنوات الضوئية. الفيلسوف كذلك، الفلسفة ملكة، هذه الملكة تعطي الإنسان قدرة على اكتناه ما وراء مظاهر الأشياء بنحو منهجي، بنحو متماسك، لا بنحو الادعاء والخيال، وإنما بنحو متماسك منهجي. قد يصيبون وقد يخطئون، ولذا نرى أن الفلاسفة البعض منهم يزاحم الأنبياء، مرادي يزاحم الأنبياء يرى نفسه بمنزلة الأنبياء، كما أن الأنبياء يأتيهم الوحي من علو فهو يرى أن فلسفته تأتي من علو. وكثيرون من الفلاسفة حينما يناقشون مسألة الأنبياء يقولون إن الأنبياء بعثوا لعوام الخلق من غير الفلاسفة، أما الفلاسفة فلا حاجة بهم إلى الأنبياء. أنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة في هذا الاتجاه، مرادي من المعاناة الفكرية هي المعاناة الفلسفية والعقلية. فإنني حين تواصلت مع الفلسفة والفلاسفة ووجدت أن أعمق فلاسفة العالم، من دون أسماء، من دون ذكر كتب، ومن دون ذكر مذاهب فلسفية، لأنني إذا ما ذكرت هذه العناوين سأضطر لشرحها وأنا لا أملك وقتا لذلك من الآخر، وجدت أعمق فلاسفة العالم بدأوا رحلتهم لمعرفة الحقيقة كما يزعمون إنهم يريدون أن يعرفوا الحقيقة، وهل هناك من أحد يعرف الحقيقة كاملة. جميعنا ندور في فلك الحقيقة، لكن كم اقتنصت شباكنا من الحقيقة، كل بحسبه. فرأيت أعمق فلاسفة العالم بدأوا من اللغة، ذلك الكائن العجيب من أعجب الكائنات اللغة. فبدأ هؤلاء الفلاسفة يتفلسفون ويفلسفون علاقة الأصوات بالحروف وعلاقة الحروف بالألفاظ وعلاقة الألفاظ بالمعاني، وبعد ذلك ما هي علاقة العقل مع هذه الألفاظ والمعاني. إنها شبكة معقدة جدا، ابتداء من علائق الأصوات والحروف وعلائق الحروف والألفاظ إلى علائق الألفاظ مع المعاني، وبعد ذلك علائق الاثنين مع الإنسان في تكوينه العقلي، ولربما تسري أيضا إلى تكوينه الروحي. وهذه القضية ليست جديدة، فلاسفة اليونان بدأوها منذ زمن بعيد، وتسلسلت عبر فلاسفة الغرب وإلى يومنا هذا. فبدأ أعمق فلاسفة العالم من كائن اللغة العجيب، ثم انتقلوا إلى ما ورائية اللغة، إلى الأدب. إنني أتحدث عن روح الأدب في عمقه البعيد. إذا ما أردنا أن ندرس الأدب الإنساني عموما في كل الحضارات، هناك أجزاء في كل الآداب البشرية إذا ما تجمعت فإنها تشكل صورة تشير إلى روح عظيمة وراءها. فوراء الأدب هناك روح يتجلى منها ما يتجلى للأدباء الحقيقيين. هؤلاء النوابغ بغض النظر أكانوا على هدى أم كانوا على ضلال، أكانوا على دين أم لم يكونوا على دين، أصحاب المواهب، نوابغ البشر، عظماء الأذكياء، أصحاب العقول المتميزة، الفلاسفة، الأدباء الحقيقيون، الفنانون المبدعون عبر التاريخ، هؤلاء هم مجسات البشرية لمعرفة ما وراء الطبيعة، كل بحسبه. الفيلسوف مجس من مجسات البشرية، وكذاك الأديب مجس من مجسات البشرية. إنني أتحدث عن الأدب العميق وحتى عن الأدب السطحي. الأدب العميق في رواياته الفلسفية المكثفة فلسفيا، أو في نصوصه، الصوفية المعمقة صوفيا. هذا هو الأدب العميق، ولا علاقة للدين بذلك. ربما يدخل الدين عليها، وربما لا علاقة لهذا العمق الصوفي. العمق الصوفي هو عمق إنساني لا علاقة للدين به، وإنما يأتي المتدينون فيلتحقون بهذا العمق الصوفي. العمق الصوفي هو عمق بشري في النفس الإنسانية كالعمق الفلسفي كالعمق الأدبي. الأدب عمق في النفس البشرية، وكذلك الفن عمق. البداية والبوابة من اللغة، من الألفاظ والمعاني. إذا ما اخترقنا هذا الحاجز وعرفنا أسراره وأدركنا العلائق فيما بين التراكيب اللغوية وما لها من تأثير على العقل البشري وعلى نفس الإنسان، وتحولت تلك التراكيب إلى إشارات ذهنية واضحة في الذهن البشري الذي يتميز بحدة الذكاء والنبوغ. لا أتحدث عن الجميع، أتحدث عن هؤلاء الذين قلت عنهم إنهم مجسات للبشرية. وتجاوزنا هذا الحاجز إلى عالم الأدب، واخترقنا الصور الحسية للأدب إلى الروح الجامعة، إلى ما بعدها، إلى عالم الفن. لأن الفن سيتحرر الفكر فيه أكثر من الأدب. الأدب مقيد بقيود اللغة والألفاظ، مقيد بقواعد الأساليب التعبيرية، أكان ذلك في الشعر أو في النثر أو في الرواية الأدبية أو في سائر فنون الأدب. فلكل صنف من أصناف الأدب هناك قواعد. الفنان يتحرر من هذه القواعد إلى روح أوسع وإلى مساحة هي أكبر وأبعد وقيودها أقل. وما بعد الفن إنها الفلسفة الحقيقية، وأعمق ما في الفلسفة يؤدي إلى ما يسمى بالحالة الغنوصية أو إلى التصوف بتعبير آخر، كي تكون الصورة واضحة وجلية. إلى أين وصلوا الجميع في كل الاتجاهات؟ إذا ما درسنا الفلسفات الدينية، إذا أردنا أن ندرس فلسفة الديانة الهندوسية وهي من أعمق الفلسفات الدينية بحسب تتبعي، ما وجدت فلسفة دينية أعمق من الفلسفة الهندوسية. وكل الفلسفات الدينية الأخرى تفرعت عنها، ولذا للفلسفة الدينية الهندوسية آثار واضحة في التصوف الإسلامي وفي العرفان الشيعي الذي أخذوه عن ابن عربي. وتصوف ابن عربي ملامح الفكر الهندوسي واضحة فيه. ليس الحديث عن هذا الموضوع. إذا ما وجهنا أنظارنا إلى الفلسفات الدينية، إلى فلسفة الديانة الهندوسية وإلى البوذية أيضا، إلى البوذية بشقيها، هناك البوذية المتشددة وهناك البوذية غير المتشددة، ومن البوذية كذلك إلى التاوية، وهي ديانة عميقة جدا ومن الديانات القديمة، لكنها ليست أقدم من الهندوسية، وإلى الكونفوشيوسية، وإلى سائر الديانات في بلاد الهند والسند أو في بلاد الصين في جنوب شرق آسيا. كل تلك الفلسفات تقودنا إلى ما يسمى بالحقيقة، والأمر هو هو. إذا ما رجعنا إلى التصوف المسيحي أو إلى التصوف اليهودي، إلى الكابالا، يقودنا إلى الحقيقة. فهذا الذي يتحدث عنه صوفية المسلمين، ما يسمى بوحدة الوجود والموجود، وما اصطلح عليه عرفاء الشيعة، صوفية الشيعة، بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، الجميع تتفق كلماتهم حتى في الفلسفات القديمة والحديثة التي ما آمنت بوجود إله للكون، يتفقون جميعا على وجود حقيقة في النهاية. هناك حقيقة ينتهي عندها مسار الفلسفة، وينتهي عندها مسار التصوف، وتنتهي عندها كل الفلسفات، كل بحسبه، حتى الفلسفة الوجودية المتشائمة. إذا أردنا أن ندرس الفلسفة الوجودية المتشائمة، إنها في النهاية تنتهي إلى حقيقة ما. كل هذه المسارات تنتهي إلى حقيقة ما، وهذه الحقيقة التي استكشفوها، استطاعوا أن يشيروا إليها، بحسب هذه المسارات يعدونها النهاية. لو سألتني إنني أقول إنهم وصلوا إلى الألبوم، فكل شيء صور، وهذه الصور مثبتة على ألبوم، هذا الذي أزعمه. فحينما توجهت في هذه المسارات وجدتهم قد وصلوا إلى الألبوم. لكن الذي في ثقافة العترة بعد الألبوم، هناك الكاميرا التي صورت هذه الصور، ووراء الكاميرا هناك المصور الذي أنتج هذه الصور بواسطة الكاميرا، ووراء المصور ما وراءه. حينما تحدثوا عن حقيقة واحدة وتحدثوا عن وحدة الوجود والموجود معا، تحدثوا عن ألبوم الصور. النظرة السطحية تدرك الصور المختلفة، وهذا هو الذي يدرك إدراكا بدويا. النظرة البدوية، البدوي حينما ينظر إلى الأشياء ينظر إلى أشياء منفصلة. الفيلسوف في عمقه والمتصوف كذلك وصلوا إلى أن الصور قد التصقت بخلفية واحدة، قد ترابطت قد تناسقت. إنه ألبوم الصور، وتصوروا أن لا شيء وراء هذا الألبوم. حينما وجهت راحلتي إلى فناء محمد وآل محمد، حدثوني عن كاميرا هي التي صورت هذه الصور، وعن مصور صور الصور ونظمها في هذا الألبوم، وهذا المصور وراءه ما وراءه، الحكاية طويلة. هذا ما أظنه، قد أكون مخطئا. فمسار الفلسفة قصير، ومسار الصوفية قصير، المسار الطويل هناك عندهم، عند تلك الحقائق القادسة العظيمة التي يقولون لي إنني خرافي حين يتواصل فكري وذوقي معها. هذه معاناة اختصرتها لكم بكلمات. أنا تتبعت كتب الديانات وكتب الفلسفات على اختلاف أنحائها، وأعتقد أن الذي يتابعني في برامجي، صحيح أنا لا أقدم برامج تتناول الفلسفات المختلفة أو تتناول الأديان المختلفة، لكنه ينسبق على لساني الكثير من المطالب التي منشأها تلك الفلسفات، مردها إلى تلك الديانات المختلفة حينما آتي بها أمثلة للتوضيح وللشرح. فهناك معاناة فكرية عايشتها مع هؤلاء الفلاسفة ومع هذه الديانات المختلفة في مختلف كتبهم ودراساتهم، الذي وصلت إليه من أن هؤلاء ما كانوا مخطئين في كل مسيرهم، يصيبون ويخطئون مثلي، أصيب وأخطأ، فلا أستطيع أن أحكم على أي أحد منهم أنه كان مخطئا في كل خطوة. هذا الكلام ليس منطقيا، لا في الديانات الأخرى ولا في الفلسفات المختلفة. إنهم يخطئون في مسيرهم ويصيبون، لكنهم حينما يخطئون كم يبتعدون عن المسار الصحيح، وإذا ما كرروا الخطأ فإن الابتعاد سيتضاعف. المشكلة هنا. وإذا ما أصابوا فإنهم لن يستطيعوا أن يعودوا إلى المسار الصحيح، وإنما سينحرفون قليلا عن مسارهم الخاطئ. تلك حكاية معقدة، إذا أراد الإنسان أن يتلمسها عليه أن يتلمسها بنفسه. فهذه حكاية طويلة وطويلة جدا، أنا ألخصها لكم بكلمات قصيرة وبجمل معدودة. تلك هي معاناة الإنسان، معاناة تبدأ من دراسة الأصوات والحروف وتنتهي إلى أعمق ما يمكن أن تصل إليه أعماق الفلسفة الإنسانية في التصوف الإنساني، إذ يدرك الإنسان حينئذ أن حقيقة واحدة هي التي تكمن خلف كل هذه الصور من الذرة إلى المجرة، لكنهم يصلون إلى هنا ويقفون. أما عند علي فإن الطريق مفتوح، فما بعد الألبوم هناك الكاميرا، وما بعد الكاميرا هناك المصور، وما بعد المصور هناك وهناك وهناك، إنها الزيارة الجامعة الكبيرة. نذهب إلى فاصل.
السين سن الكرم سن وشعت بعين السنان، النون نعمة وطاز بيها اللي تمسك بالحسن، هاي الحروف الحسنى من تحسنها، هاي الحروف الحسنى من تحسنها، بفن القراءة وبفضل راعيها نور الحسن جاليها وجدان. ايه وجدان هذا العالم بويه. ايه بالخمسة والخمسة وجود العالم، والعالم الهو بيها
الحاح يفروع الأحكام وشيد أركان الأصول، السين سد خلة الملة اللي بدت عقب الرسول، اليا يقين، النون نور الهدى الصاطع ما يزول، واربع حروف تركبت هالمعنى، باربع حروف تركبت هالمعنى، اولها حا والسين والياء تتبع، والنون خذت عليها وجدانها العالم.
هلا ايه
خل أكمل لك. أنشأ المعبود خمسة وجعل بيهم هالصفات، ميم حاول ميم دال أنشأ محمد، أنشأ المعبود خمسة وجعل صفات، ميم حاول ميم دال انشأ محمد للنجاة، عين لام ويا جمعها علي اولى المشرك ممات، بحساب ابجد لو ريد تحسبها، بحساب أبجد لو ريد تحسبها، 202 تساوي والفاكرة تساوي.
أعود بكم إلى مثال ضربته قبل قليل، جدول الكلمات المتقاطعة. إنني حين حاولت أن أرتب كلمات هذا الجدول، إنه جدول عقيدتي، حين حاولت أن أرتب كلمات هذا الجدول استعنت بما وصلت إليه الفلسفة الإنسانية من اليونانيين إلى الهنود إلى الفرس إلى الصينيين إلى الفلسفة المعاصرة. وأعمق الفلسفات الفلسفة الغربية، حاولت أن أرتب كلماتي هذا الجدول من خلال ما وصل إليه العمق الفلسفي ومن خلال ما وصل إليه التصوف، التصوف المسيحي، التصوف اليهودي، التصوف الإسلامي، التصوف الهندوسي، ما وصل إليه التصوف. كانت الكلمات بحسب زعمي تضطرب، قد ينجح بعض الترتيب في بعض الحقول ولكن حقولا أخرى تبقى فارغة. وصف من الحروف سيختلف تنظيمه عدة مرات، كلما رتبت الصفوف العلوية في هذا الجدول اضطربت الصفوف السفلية، هناك ما هو عمودي وهناك ما هو أفقي، لكنني حين قصدت فناء محمد وآل محمد انتظم الجدول. هذا على الأقل ما لمسته بنفسي، أنا لا شأن لي بتجارب الآخرين. حين أرد يوم القيامة على الحجة ابن الحسن، يوم ندعو الجميع، كل إنسان يدعى بين يدي إمام زمانه، الجميع، فحينما أسأل وأحاسب سأحاسب عن مضمون عقلي وليس عن الآخرين. فلما قصدت فناء محمد وآل محمد ويممت القول البليغ الكامل تفهمته وتدبرته وتفكرته، فجاء الجدول منظما مرتبا على أحسن ما يكون. هذا هو الذي أدركته بنفسي ولامسه وجداني وعانقه عقلي وتلهف إلى مضمونه قلبي. إنها القول البليغ الكامل، هويتي وجواز سفري وإقامتي الثابتة الدائمة في رحلة ما بعد هذه الحياة، الزيارة الجامعة الكبيرة، إنها محط رحال عقيدتنا. على أي حال، لا أريد أن أطيل الكلام، فتلك خصوصيات، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل والخصوصيات، إنما ذكرت الزيارة الجامعة الكبيرة على سبيل التوضيح فقط. ومن المعاناة الفكرية إلى المعاناة العلمية. في المعاناة الفكرية إنني تحركت في نفس الطريق الذي تحرك فيه كل فلاسفة العالم وكل كبراء تلك الديانات المختلفة. تحركت في نفس الاتجاه فوصلت إلى الألبوم. هم هناك وصلوا وتفرقوا. ما أقنعني ذلك، لذا توجهت إلى الجهة التي تخبرني عما وراء الألبوم، فأخبروني في ثقافتهم وحديثهم، أخبروني في قرآنهم الذي فسروه لي والذي حال فيما بيني وبينه مراجع الشيعة حين هجروا تفسيرهم صلوات الله عليهم وذهبوا يركضون وراء النواصب وجاءونا بتلك المزابل ونقضوا بيعة الغدير وأخذونا معهم وجعلونا ننقض بيعة الغدير التي اشترط فيها علينا الله سبحانه وتعالى ومحمد وعلي، اشترطوا علينا أن نأخذ التفسير من علي فقط، من علي وآل علي فقط. لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه الجهة من المعاناة الفكرية إلى المعاناة العلمية. فهناك نهجت منهج الفلاسفة، فماذا تقولون؟ كل الفلاسفة مخطئون؟ كل رجال الديانات مخطئون؟ أنا لا أقول كذلك، أقول إنهم أصابوا وأخطأوا، وأنا أيضا أصبت وأخطأت. مقدار الصواب مقدار الخطأ يختلف من دين إلى دين ومن فلسفة إلى فلسفة، لكن المسار في النهاية مسار صحيح. إنني أتحدث عن مستوى الإدراك الإنساني وعن مستوى التفكير الإنساني حينما يريد الإنسان أن يستكشف الحقيقة. فهناك مسار واضح يستطيع الإنسان الصادق في سعيه أن يتحرك باتجاهه. تحرك الفلاسفة، أصابوا وأخطأوا. تحرك رجال الديانات، أصابوا وأخطأوا، كل بحسبه، والمقاصد مختلفة والنوايا متباينة والأهداف والأغراض والمصالح والمنافع، كل ذلك هو جزء في تكوين الإنسان وهو جزء يلازم الحياة اليومية والمعاش الإنساني العادي. من هناك، من المعاناة الفكرية إلى المعاناة العلمية. وكي أختصر الطريقة لأجل ألا تكون هذه الحلقة طويلة جدا، على سبيل المثال علم الآثار، إنني أتحدث عن الآثار التاريخية للحضارات السابقة وللأمم البائدة وللأجيال البشرية التي سبقتنا وعاشت على وجه هذه البسيطة. علم الآثار علم حقيقي ونتائجه صحيحة في الأعم الأغلب. علم كبقية العلوم يصيب علماؤه ويخطئون، إنها علوم بشرية، لكن علم الآثار وضع بين أيدينا من الحقائق العلمية الصحيحة، وهذا ما لا يستطيع أحد أن ينكره. عالم الآثار كيف يصل إلى النتائج العلمية التي يتبناها العلماء وتتبناها الجامعات ومجامع الفكر الإنساني بعد ذلك؟ إنه يبحث في التراب، فلربما عثر على جرة مكسورة أو على فأس مهشم أو على مقدار من حبوب الحنطة المتسوسة التي صار لونها أسود، على خرقة بالية قديمة، على 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 بنايات قد تهشمت أركانها وتهدمت جدرانها. إنه يبحث عن رقوم طينية في مكان، وعن رسوم شاحبة في مكان آخر، وعن آثار صنعها الإنسان قبل عصر التدوين، قبل أن يبدأ عصر الكتابة، وعن وعن وعن. صحيح هناك تقنيات حديثة كتقنية الكربون المشع، وهناك ما هو الأحدث منها تقنية البوتاسيوم المشع، وهناك وهناك يمكن أن يستعان بها يستعين بها علماء الجيولوجيا وعلماء الآثار. على أي حال، علماء الآثار عندهم منهجية في البحث، إنها منهجية الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة. أكثر النتائج العلمية التي توصل إليها من خلال اللقى. ما هي اللقى؟ ما يجدونه من أجزاء صغيرة مدفونة في التراب في المناطق الأثرية التي كانت فيها مدن قرى أنشئت فيها حضارات سابقة، قصور ملوك، معابد وأمثال ذلك. اللقى هي الأجزاء الصغيرة. في بعض الأحيان يعثرون على مصنوعات لا زالت صحيحة كما هي، وفي بعض الأحيان يعثرون على أجزاء من تلك الوسائل أو من تلك المصنوعات. ومن خلال الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة، ومن خلال تراكم المعطيات، ومن خلال المقارنات بين هذه المعطيات ومن خلال الاستنتاجات القديمة واللاحقة كل ذلك يشكل لهم قاعدة معلومات يستخرجون منها نتائج صحيحة. هذه المنهجية منهجية علمية استعملها علماء الآثار واستعملها علماء آخرون في تخصصات أخرى. أنا جئت بعلم الآثار مثالا، وجئت بطريقة علماء الآثار مثالا. أنا بنفس هذه الطريقة ذهبت وراء حديث العترة الطاهرة بنفس هذه الطريقة، بحثت في المطبوعات والمخطوطات، بحثت في كل مكان أستطيع أن أصل إليه، نقرت تنقيرا، والتنقير أكثر من التحقيق، نقرت تنقيرا وراء الكتب ووراء الأحاديث، وذهبت وراء ما كتبه مراجع الشيعة حول الحديث تقييما وشرحا وفهما، فما أعجبني شيء من ذلك، لأنني شممت رائحة المعتزلة ورائحة الأشاعرة ورائحة النواصب ورائحة الصوفية في كل جهة من جهات ما كتب مراجع الشيعة تقييما للحديث أو شرحا وفهما، فنقرت تنقيرا في حديثهم حتى وجدت قواعد الفهم في حديثهم كما أزعم كما أظن، ولا أفرض ذلك على أحد. فهذه النتائج لم تكن في يوم أو يومين، إنني أحدثكم عن 40 سنة، أنا لا أحدثكم عن يوم أو يومين، إنني أحدثكم عن 40 سنة وتسبقها ثقافة فيها حديث مفصل إذا ما أردت أن أحدثكم عن ذلك. النتائج التي وصلت إليها من نفس الطريق الذي يصل إليها علماء الآثار وعلماء آخرون في تخصصات مختلفة، فلماذا تقبل نتائج هؤلاء ولا تعد خرافات، ولا تقبل النتائج التي وصلت إليها في نفس الطريق في نفس الاتجاه، والآثار التي عندي تحكي عن نفسها بنفسها، إنها مكتوبة ملفوظة مقروءة، بينما تلك الآثار آثار صامتة يحاول عالم الآثار أن يستنطقها. إنني أتحدث عن الكتاب الناطق، إنه حديث العترة بنفس الأسلوب الذي استطاع علماء الآثار أن يصلوا إلى النتائج العلمية الحقيقية الصحيحة. أصابوا وأخطأوا، وأنا أيضا أصيب وأخطأ، فلا أدعي أنني أصبت في كل شيء. الذي يدعي هذا قطعا كاذب كاذب كاذب. من يستطيع أن يدعي من أنه يصيب في كل شيء؟ نحن أخطاؤنا أكثر من صوابنا، وسفاهتنا أكثر من حكمتنا، وجهلنا أكثر من علمنا. كل الذي أقوله من أنني أتحرك في إطار الكتاب والعترة لا أخرج عن هذا الإطار، ومن أن هذا المنهج الذي أدعيه هو أقرب من ذلك المنهج الحوزوي السائد الذي أشبع بفكر المعتزلة والأشاعرة والصوفية والشوافع والقطبية. فإنني لا أدعي الصواب في كل شيء، لكنني نقرت تنقيرا مثل ما نقر علماء الآثار تنقيرا، ومثل ما جمعوا المعطيات جمعت المعطيات، معطياتهم صامتة ومعطياتي ناطقة، معطياتهم قليلة ومعطياتي كثيرة، معطياتهم جرة مكسورة هنا وفؤوس هناك ورقوم طينية في ذلك الموقع وبقايا معبد هناك عليه رسوم ليست واضحة، وأنا عندي آلاف مؤلفة من حديث محمد وآل محمد تنطق بالحق. سلكت نفس المسلك، فلماذا نتائج أولئك حقائق علمية وهذه النتائج خرافات؟ الخرافة في قول الذي يقول عن نتائج جاءت من هذه المعاناة، من معاناة فكرية عميقة ومعاناة علمية واسعة عبر عقود من الزمن، الخرافة في قول الذي يصف هذا النتاج بأنه خرافة. هذا نتاج علمي عبر معاناة فكرية طويلة وعبر معاناة علمية واسعة معقدة. وأعتقد أن الذي يتابع أحاديثي وبرامجي سيستشف هذه المعاناة من خلال المعطيات التي أطرحها ومن خلال سيل المعلومات الذي يتدافع في مئات ومئات من الساعات. إنني لا أتحدث عن رواية أو روايتين، ولا أتحدث عن كتاب أو كتابين، إنني أتحدث عن جوامع حديث آل محمد، عن آلاف وآلاف وآلاف مؤلفة من أحاديث محمد وآل محمد نقرتها تنقيرا وبحثتها بحثا معمقا في كلماتهم القصيرة وفي خطبهم الطويلة وفي أدعيتهم وزياراتهم التي طالما ترد على لساني من دون تكلف. أنا أتحدث مع الذين يتابعون برامجي أو يتابعون أحاديثي في الندوات المفتوحة، فتأتي الزيارات والأدعية والروايات منسابة منسبقة على لساني، ذلك لكثرة التنقير ولطول التحقيق ولطول المعايشة مع هذه النصوص ومع هذه الكتب، فاستخرجت ما استخرجت مثل ما استخرج علماء الآثار من تلك اللغة. فلماذا أولئك نتائجهم لا يقال لها خرافات وهي أيضا بين الحق والصواب. ولماذا يقال لنتائجي التي بذلت لأجلها ما بذلت يقال لها خرافات؟ لذلك كما قلت في أول حديثي من أنني لا أعبأ بتقييم الآخرين، لأنني أعرف قيمة ما عندي، لأنني أعرف ثمن الجواهر التي بين يدي. نذهب إلى فاصل.
أسسنا بالإسلام مدرسة الكبرى، أسسنا بالإسلام مدرسة الكبرى، ونصاب مدير المدرسة حيدر علي ربنا، أسس المدرسة الهادية المصطفى سيد البرية، أسس المدرسة الهادية المصطفى سيد البرية، والحسن أصبح مدرس بيها والمظلوم خيه، وبيها عين بعد 9 مجل الزهرة الزكية، بيها يدرسون للسما وللكون، للناس يهدون خاطر يفهمون، للحق يتبعون. أول 9 صار منه والد الباقر، أول 9 صار والد الباقر، بالمدرسة 7 بعد وابن الحسن مهدينا، أسسنا
إذا أردت أن أعدد لكم أسماء كتب الحديث التي قرأتها وحفظت الكثير من أحاديثها فإنني سأحتاج إلى حلقة طويلة خاصة بقراءة أسماء الكتب، إلى حلقة قد تكون أطول من هذه الحلقة فيما يرتبط بحديث العترة الطاهرة وما يدور في أجواء حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حكايتي في معاناتي العلمية مع حديث العترة الطاهرة حكاية طويلة وطويلة جدا. إنني ما تبنيت هذه العقائد ودافعت عنها بكل ثقة وبكل جرأة، لا أخشى أحدا ولا أخشى تيارا فكريا في مواجهتي، ما كنت كذلك إلا بعد أن ملأت يدي بهذه الحقائق، إلا بعد أن ملأت عقلي وفكري بهذه الحقائق. فمن معاناة فكرية عميقة جدا في أجواء الفلسفات والديانات والتصوف والعرفان، وكل ذلك كان مصحوبا بعيش دائم مستمرا مع حديث العترة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى معاناة دينية المعاناة الدينية ليست خاصة بي، قد تكون معاناتي الفكرية هذه التي حدثتكم عنها هي شخصية تخصني، الآخرون الذين لهم معاناة فكرية قد تكون بنحو آخر، لا شأن لي بالآخرين. وكذلك معاناتي العلمية هي شخصية تخصني، هي تفاصيل أنا عشتها ومررت بها في سابق أيامي إلى هذه اللحظة. المعاناة الدينية قطعا كل متدين يعيش تجربته الدينية، كل بحسبه. على سبيل المثال، ما من إنسان يؤمن بإله وبدين إلا وعند الحاجة يلجأ إلى إلهه وإلى دينه وتقضى حاجته، فهذا سيشكل له دليلا على صحة ما فعل ودليلا على صحة دينه. تلك هي التجربة الدينية، تلك هي المعاناة الدينية. نحن عندنا في بعض الأحاديث من اعتقد بحجر كفاه، أنا لا أريد أن أبحث هذه القضية، لكنني أتحدث عن معاناة دينية ممزوجة بمعاناة فكرية كالتي حدثتكم عنها، ومعاناة علمية تصاحبني إلى هذه اللحظة. أنا لا أريد أن أدعي أنني على الصواب أبدا، أنا لا أريد أن أكون في هذا المستوى من التفكير. من أفضل الأدعية التي كان يدعو بها إمامنا الصادق صلوات الله عليه لأفضل أصحابه، كان يدعو لهم فيقول لهم: لا أخرجك الله من حد التقصير. هذا من أدعية إمامنا الصادق لخواص أصحابه: لا أخرجك الله من حد التقصير. إذا خرجنا من حد التقصير استغنينا عن أئمتنا. هذا هو الإشكال الذي وقعت فيه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. إنني أتحدث عن باطنها، عن مضمونها الذي عايشته ولامسته عن قرب، لا أتحدث عن الادعاءات الخارجية وعن الخطابات للاستهلاك الإعلامي والمحلي. فإمامنا الصادق يدعو لخواص أصحابه: لا أخرجك الله من حد التقصير. الذي يخرج من حد التقصير يستغني عن إمامه. نحن في حالة من التقصير، ومن التقصير العقائدي أولا قبل التقصير العبادي والوظائفي. نحن نعاني من تقصير عقائدي مر على المستوى النظري وعلى المستوى العملي. لذلك نحن في كل صلاة نكرر: اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ لأننا نعاني من تقصير عقائدي حقيقي مر. لو لم نكن نعاني من التقصير العقائدي المر، لما أمرنا أن نصلي ونكرر اهدنا الصراط المستقيم. ألسنا على الهدى؟ نعم نحن على الهدى إجمالا. فحينما نكون على الهدى إجمالا هذا يعني أننا نعاني من تقصير عقائدي حقيقي مر، ولذا فنحن بحاجة لأن نرتبط ارتباطا حقيقيا معهم، مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إنني أتحدث عن معاناة دينية تمازجها تلك المعاناة الفكرية المعمقة والمعاناة العلمية الموسعة. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، يقولها سيد الأوصياء، وكلام علي علي الكلام، وكلام الإمام إمام الكلام، وكلام المرتضى مرتضى الكلام، هو الذي يقول. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. نحن بحاجة إلى تفهم، إلى تدبر، إلى تفكر، حينما نغوص في بحار، في محيطات، في علوم آل محمد التي تتجلى لنا في كلماتهم. كلامكم نور، هذا الكلام النور تتجلى منه تلك الحقائق الجلية الواضحة، نصل إليها عبر المعاناة الفكرية والعلمية وما بين هذا وهذا، تتجلى لنا معاناتنا الدينية وتظهر لنا تجربتنا الدينية. طبيعي لشخص مثلي يمر بهذه المعاناة وفي هذا الزمن الطويل من السنين أن تكون له معاناة دينية، أن تكون له تجربة دينية، لكن التجارب الدينية لأنها شخصية لا يمكن أن تطرح تفاصيلها في الإعلام. آتيكم بمثال ولكن بعد هذا الفاصل.
شعري أين استقرت بك النوايا، ليت شعري أواصل لك رسالة، الحجة الله
استقرت.
أين استقرت في الرزية وجروح شرحت تكتب رقية، تكتب رقية. هل إليك هالخبر عن الإمامة، هل إليك هالخبر عن الإمامة، سحبت الخيال وتكسرت عظامة. لا إله إلا الله. سحقت الخيال واتكسرت عظامه على حال جدك حسين بمماته هذا حال جدك حسين بمماته قبال جابوهن يضر بوهن بناته بحالي كشفت خلال ميه اين استقرت بي
ذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسام بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجام.
مثال أذكره لكم كي يقرب الفكرة عن التجربة الدينية، لكنني أتمنى أن تفهموا المثال بحدود المثال، لا أريد أن أشير من خلاله إلى أي شيء، لأنه مثال جميل يرتبط بإمام زماننا. نحن في شهر شعبان مقبلون على شهر رمضان، وهذه أيام إمام زماننا صلوات الله عليه، وقد وصلنا إلى المحور الرابع من محاور هذا البرنامج، وعنوانه جولة في الأحاديث المهدوية إلى آخر العنوان الذي أشرت إليه في بداية الحلقة. حكاية سمعتها أيام الشباب في بدايات شبابي، حدثني بها صديق والدي، سمعت هذه الحكاية على ما أتذكر الآن سنة 1978، زارنا صديق والدي، لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، فحدثني بهذه الحكاية، نقلها لي عن صديقه. صديقه كان مدرس كيمياء يدرس في المدارس الثانوية، وفي السبعينات كان المعلمون والمدرسون في العراق إذا ما ذهبوا للتدريس في الجزائر يعطون راتبا مضاعفا لأجل تدريس العربية لغة أو التدريس باللغة العربية لسائر التخصصات الأخرى. تعرفون عملية الفرنسة في الجزائر وبعد ذلك صارت عملية التعريب، فكان العراق يبعث بمعلمين ومدرسين إلى الجزائر، والمعلم والمدرس الذي يذهب إلى التدريس في الجزائر يضاعف له الراتب الشهري ضعفين. فصديق والدي له صديق مدرس متخصص في تدريس الكيمياء على ما أتذكر، الحكاية قديمة، ذهب إلى الجزائر، وفي المدرسة تعرف على أحد المدرسين وصار صديقا خاصا له، وكان يدعوه صديقه الجزائري إلى بيته. هذا كله في العاصمة الجزائر، فعاصمة الجزائر هي الجزائر أيضا. والد هذا المدرس الجزائري كان رجل دين، صارت صداقة وصحبة فيما بين المدرس العراقي وهذا الجزائري ووالده، صارت العلاقة قوية جدا. فكثيرا ما كان يذهب إلى بيتهم، وتطول مجالس السمر في بيت صديقه، ووالده رجل الدين كان حاضرا أيضا في تلك المجالس، ويفتح النقاش بعد أن عرفوا أنه شيعي وهم سنة، يفتح النقاش في الموضوعات التي عادة ما يجري النقاش فيها بين الشيعة والسنة. ومن جملة هذه الموضوعات، رجل الدين هذا كان يطرح موضوع الإمام المهدي، هو يعتقد بالعقيدة المعروفة عند أكثر السنة من أن المهدي يكون في آخر الزمان في وقت قريب من يوم القيامة، وأنه سيولد في ذلك الوقت. المهدي ليس مولودا، ليس كعقيدة الشيعة. ويدور النقاش في هذا الموضوع. رجل الدين هذا لم يكن معاندا، هو متشوق لأن يعرف أكثر وأكثر عما يقوله الشيعة عن الإمام المهدي، لكنه كان مصرا على أنه لم يولد بعد. وتعددت النقاشات، ما وصلوا إلى نتيجة حاسمة، لكن رجل الدين هذا فيما بينه وبين نفسه نشأت علاقة حب في قلبه باتجاه الإمام المهدي. مرت الأيام والأمور تجري كما كانت تجري في السابق، فهذا المدرس العراقي يأتي لزيارتهم، والأحاديث تتكرر. اقتربت العطلة الصيفية، فبدأ المدرس العراقي يرتب شؤونه كي يعود إلى بلده، فها هي أيام قليلة وتبدأ العطلة الصيفية. المدرس العراقي يحدث الذي حدثني، الذي هو صديق والدي، يحدث صديقه، يقول: في هذه الأيام وكنت في بيتي في المكان الذي أقيم فيه، طرق الباب، فتحت الباب وإذا برجل الدين هذا والد صديقي، لم يكن يأتيني، عادة أنا الذي أذهب إلى بيتهم، فالمكان الذي أسكن فيه مكان صغير وأنا أعزب، وهو رجل كبير في السن، وصداقتي ليست معه وإنما مع ولده، فرحبت به وأدخلته إلى المكان الذي أقيم فيه. أرى لهفة على وجه هذا الرجل، كنت منتظرا أن يتحدث، فأخرج لي مظروفا، قال لي هذه رسالة مني، يصدقني من يصدقني، يكذبني من يكذبني، هذا الذي أنا سمعته، هل هي خرافة كما يريدون أن يقولوا، هل هي حقيقة؟ هي حقيقة. قال لي هذا المظروف هو رسالة مني إلى أمير المؤمنين، أنا لا أستطيع الآن أن أذهب إلى العراق إلى زيارة أمير المؤمنين، ظروفي خاصة لا أستطيع في هذا الوقت الحاضر، هذه رسالة أريد منك أن توصلها إلى أمير المؤمنين، يعني أن تلقيها في الشباك الشريف، هذا هو مراده، هذا مقصوده، كأنه يعتذر في هذه الرسالة، يريد حاجة ليس مهما ما هو مضمون الرسالة، هو شيء فيما بينه وبين أمير المؤمنين. ما الحكاية يا شيخ؟ قال لي تتذكر قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، في الأسابيع الأخيرة حينما تحدثنا في تلك الليلة، وكانت ليلة جمعة، وطولنا في الحديث عن الإمام المهدي، وبعد ذلك أنت خرجت، يقول ليس كالعادة أن أنام في صالة الاستقبال هذه، أن أذهب إلى غرفة النوم في الداخل مع أهلي، ولكنني لا أدري لماذا نمت في صالة الاستقبال، وأنا نائم في تلك الليلة، وأنا نائم شعرت بأن باب الصالة قد فتح، هناك من فتحه ودخل، وأنا نائم وأنا في حالة النوم، يقول ما كنت أرى مناما لكنني كنت شاعرا أن أحدا فتح الباب ودخل، وفعلا الباب فتح ودخل داخل، لأنه أيقظني من نومي، أيقظني من نومي، ما هو بمنام ولا هي مكاشفة كما يتحدث أصحاب المكاشفات ما بين اليقظة والمنام، ما هو بمنام، كنت نائما ولكنني أحسست وأنا في نومي أن الباب قد فتح ودخل داخل، وفعلا الباب فتح ودخل داخل وأيقظني، لقد استيقظت من نومي وجلست على الفراش في حالة يقظة كاملة، ورجل بلباس عربي يقف عندي، لكنني ما كنت خائفا، كنت مطمئنا في حالة أمن وطمأنينة وهدوء. قال لي قم واجلب ذلك المصحف، كان في الغرفة في جهة منها هناك مصحف، قمت وأنا في يقظتي وبكامل شعوري، جلبت المصحف، كنت أتصور أنه يريد المصحف، قال لي اجلس وافتح المصحف على أول سورة البقرة. يقول جلست وفتحت المصحف وهو واقف على رأسي، أراه كان قريبا مني، قال لي افتح المصحف على أول سورة البقرة واقرأ من بداية سورة البقرة. يقول فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال لي قف، وقفت فأشار لي بيده وبإصبعه هكذا قائلا كذلك المهدي لا ريب فيه، واختفى. حكاية يعدها البعض خرافة، يعدها البعض حقيقة بالنسبة لهذا الرجل. هذه تجربة دينية لن يستطيع أحد أن يشككه فيها. هل يستطيع أحد أن يشككه فيها؟ هذا هو الذي قصدته من التجربة الدينية. ما يعانيه المتدين في علاقته الدينية السرية فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين محمد وآل محمد، فيما بينه وبين إمام زمانه. هناك علاقة دينية سرية فيما بين كل متدين وبين ربه وبين نبيه وبين أئمته. وأنا حين أتحدث عن المتدين هنا أتحدث عن المعتقد، لا أتحدث عن الذي يصلي ويصوم وعقيدته زفت. أنا لا أتحدث عن هذا، هذا ما هو بمتدين، هذا متدين بعنوان اصطلاحي. حديثنا عن العقيدة هنا، ما هو حديثنا عن المصطلحات التي أنشأتها لنا المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. أنا لا أتحدث هنا عن مصطلحات المؤسسات الدينية لكل الأديان، أنا أتحدث عن الذي يرتبط قلبيا بالله سبحانه وتعالى ويرتبط قلبيا بمحمد وآل محمد. هذا هو المتدين الذي أتحدث عنه. كل متدين يمتلك تجربة دينية، هذه هي التي قصدتها وسميتها بالمعاناة الدينية. المعاناة الدينية موجودة في حياة كل متدين وكل بحسبه. فهذا الرجل الذي رأى ما رأى ليس في عالم المنام وإنما في عالم اليقظة، هل يستطيع أحد بعد هذا أن يشككه في الذي رآه؟ إنها تجربة دينية عاشها وعاناها، تلك هي المعاناة الدينية التي قصدتها. فعمر طويل، عقود من الزمن مشبعة بمعاناة فكرية ومعاناة علمية في أجواء حديث محمد وآل محمد، من الطبيعي أن تكون لي ولغيري من المعاناة الدينية. المعاناة الدينية تكون أقوى وأقوى بكثير من المعاناة الفكرية والعلمية. لأنها ستكون نتاجا لتلك المعاناة الفكرية ونتاجا لتلك المعاناة العلمية، قد لا تصلح دليلا للآخرين ولكنها تصلح دليلا لي ولكل صاحب معاناة خاصة به. فلي معاناتي الدينية، وفي الوقت نفسه بطبيعة وضعي الديني ووضع الاجتماعي، فإن المتدينين يحدثونني بأسرارهم الدينية ومعاناتهم الدينية، إما طالبين استشارة أو طالبين تفسيرا وتوضيحا، أو يريدون أن ينفسوا عما في صدورهم لأنهم لا يستطيعون أن يحدثوا آخرين، إما أن يستهزئوا بهم وإما أن يكشفوا أسرارهم فيحدثونني، فتتجمع عندي من الحقائق الكثير والكثير. ما جربته أنا وما جربه الآخرون، كل ذلك هو الذي يعطيني هذه الثقة العالية بما أطرحه، ويعطيني هذه الجرأة المتميزة. لا أخشى جوا مرجعيا يرفض عقائدي، ولا أخشى جوا إعلاميا يعارضني، ولا أعبأ بمثقفين أو بغيرهم. لا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك، لكنني أقول أتلومني أنا لا أخاطب أحدا بعينه، لا أخاطب الذين سألوا هذا السؤال، والله لا أقصد أحدا بعينه، وإنما هو قول شاعر، الشاعر هو الذي قال هذا الكلام، لكنه ينسجم مع الحديث بنحو من الأنحاء. أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول، أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول، ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.